عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب العبد. من قاله حين يصبح وهو موقن بها ثم مات من يومه دخل الجنة، الله أكبر. من قاله حين يمسي وهو موقن بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا الذكر العظيم يشرع أن يقال في الصباح والمساء، ولو كررته فقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب الشريف فقال سيد الاستغفار. وإنما قيل عنه سيد لما اجتمع عليه من معاني التوحيد، الربوبية والألوهية والإقرار بالذنوب والإقرار بنعمة الله عز وجل والاستغفار والتوسل الله عز وجل بتوحيده وأسماء وبعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، والاستغفار السين والتاء للطلب، يعني طلب المغفرة. وما من عبد إلا وهو بحاجة ماسة إلى مغفرة الله عز وجل وعفوه، لأن نخطئ كثيرا، نزل كثيرا ونغفل كثيرا، فبحاجة المسلم إلى أن يستغفر الله تبارك وتعالى. ولذلك ما أرسل الله عز وجل رسولا إلا ودعا قومه إلى أربعة مسائل. كل الرسل اتفقوا على الدعوة إلى الأربعة المسائل، ما هي؟ كل الرسل اتفقوا على يدعو أقوامهم إلى مسائل أربعة، ما هي العجمي؟ التوحيد. كل رسول دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، ما في رسول لم يدعو قومه إلى التوحيد، أو اشتغل بالاقتصاد ولا بالسياسة ولا بالاجتماع ولا بتربية الأولاد ولا غيره ترك التوحيد، لا. أساس دعوة الرسل توحيد الله عز وجل. اثنان، أو المسألة الثانية التوحيد، الثانية تقوى الله. كل الرسل جاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى تقوى الله عز وجل. تقوى الله سعادة الدنيا والآخرة، فما من رسول إلا ودعا قومه إلى تقوى الله عز وجل. فتقوى الله وصية الله جل وعلا لعباده، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثالثة نعم، كل رسول يأتي إلى قوم يدعوهم إلى طاعته يقول اطيعوني، يقول طيعوني، فما من رسول جاء قومه إلا وقال لهم طيعوني. الرابعة سيد الاستغفار. الرابعة لا، كل رسول جاء قومه دعاهم إيش؟ إلى أن يستغفر الله تبارك وتعالى. كل الرسل دعوا قومهم إلى التوحيد وإلى طاعة الرسول وإلى تقوى الله عز وجل وإلى الاستغفار. أول رسول من هو؟ نوح عليه السلام. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح عليه السلام ماذا قال جل وعلا؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي اعبدوا الله واتقوه واطيعوني. اعبدوا الله واتقوه واطيعوني، صح؟ هذا إيش؟ اعبدوا الله، وهذا تقوى، اتقوا الله وأطيعوني. ثم قال بعد ذلك في سياق السورة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فما من رسول لو تتبعت في القرآن إلا تجد أنه دعا قومه إلى توحيد الله وإلى تقوى الله عز وجل وإلى طاعة الرسول يقول طيعوني، وإلى ماذا؟ وإلى الاستغفار. ومناسبة الاستغفار مع التقوى، لأن الإنسان حتى لو اقتنع أن يتقي الله عز وجل واجتهد في تقوى الله لابد أن يقصر، فناسب أن يأتي ماذا؟ الاستغفار، الدعوة والاستغفار بعد الدعوة إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فالإنسان مقصر على كل حال مهما يكون، مهما يجتهد في عبادة الله في تقوى في الاستقامة على أمره هو لابد أن يقصر، فهو بحاجة أن يستغفر الله عز وجل. الاستغفار باب واسع عظيم أو أوسع أبواب الخير، يقول الشيخ حسام سمية بعد توحيد الله. أن تستغفر الله تبارك وتعالى عمل يسير ذو أجر عظيم. شوف الاستغفار ما يحتاج إلى وضوء، ما يحتاج إلى استقبال قبلة، ما يحتاج إلى ستر عورة، ما يحتاج إلى أموال كالصدقات والزكوات والأضحية مثلا لا مجانا. ما يحتاج الاستغفار إلى جهد مثل الطواف والسعي والجهاد، ما يحتاج إلى شجاعة وقوة، ما يحتاج إلى أشياء كثيرة قد تحتاجها باقي العبادات. الاستغفار عمل يسير ذو فضل عظيم دعا إليه جميع الرسل، ولذلك رب العالمين سمى نفسه الغفور والغفار، وقال نفسي غافر الذنب وقابل التوب، غفور وغفار وغافر الذنب وخير الغافرين، خير الغافرين وأهل التقوى وأهل المغفرة. فيحب من عباده أن يستغفروه، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار العظيم وسماه ماذا؟ سيدا، فقال سيد الاستغفار. أن يقول العبد، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أننا عبيد لله عز وجل، ومقام العبودية مقام عظيم. من بلغ مقام العبودية لله عز وجل فقد بلغ شيئا عظيما، لأن ما خلقت إلا لعبادته، إلا أن تكون عبدا لله. فأنت إذا كنت عبدا لله وحققت عبودية لله قد حققت أمرا عظيما، من أجله خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وذلك الله عز وجل لما ذكر نبيه في مقامات كبيرة ذكر بوصف العبودية، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في مقام إنزال الكتاب وإكرام الرسل بالكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالم نذيرا، وقال في مقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، وقال في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عيسى ومريم أنطقه الله في المهد صبية، ماذا قال أول كلمة؟ قال إني عبد الله. وصف الله عز وجل عباده بالصفات فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ناداهم فقال جل وعلا قل يا عبادي وأضافهم إلى نفسه. فمقام العبودية مقام عظيم، أن تكون عبدا لله. ومما يبين فضل هذا المقام مقام العبودية لله أن الإنسان إن لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لغير الله، فرق كبير. تكون عبدا لخالقك ومولاك، تكون عبدا لله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وبين أن يكون الإنسان عبدا لهواء أو للشيطان أو لصنم أو وثن، فرق كبير جدا. فشرف للعبد عظيم أن يكون عبدا لله عز وجل. فلذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي. عرفنا أن اللهم معناها
يا رب،
يا الله، وأن حذفت الياء للبداء بلفظ الجلالة واستبدلت ميما لتكون اللهم، والأصلها يا الله فهي نداء. فيقول العبد اللهم يعني يا الله أنت ربي. الله عز وجل رب كل شيء، رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فلا رب سواه، خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. ونريد أن نلحظ في هذا الدعاء أن فيه ربوبية وألوهية، فذكر قال أن يقول العبد هذا إيش؟ ألوهية عبودية. اللهم أنت ربي هذا ربوبية، خلقتني هذا ربوبية، خلقتني وأنا عبدك هذا ألوهية. فهناك ارتباط وثيق بين الربوبية والألوهية. الربوبية أي أن الله هو الرب المنفرد بأفعاله، الألوهية أي أن الله هو المستحق للعبادة المعبود بحق وحده لا شريك له. ما الارتباط؟ الارتباط بما أنه هو الرب، لأن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق. يعني لو قال قال لماذا الأصنام لا تعبد؟ هي تعبد الأصنام، لكن لماذا لا تستحق العبادة؟ كلها تستحق العبادة، وعلى أي أساس تستحق العبادة؟ لا تخلق شيئا تخلق من دون آلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هي مخلوقة لا تخلق شيئا، هي مخلوقة ولا تملك ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا. على أي أساس يعبد مخلوق وهو لا يملك الجنة والنار، ولا يقيم القيامة ولا يحق الحق ولا يحاسب الناس ولا يعذبهم ولا ينعمهم ولا يحصي حسناتهم وسيئات؟ ما له صفات يستحق أن يعبد؟ بينما الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، له الربوبية والخالق المالك المدبر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يملك الدنيا والآخرة، الذي يقيم القيامة، الذي يحق الحق، الذي حاسب العباد، الذي خلق الجنة والنار، المسيطر المهيمن الكبير المتعال. استحق العبادة لأنه متصف بصفات الكمال والجلال. فلذلك هنا يقول في دعائه في استغفاره: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الرب، هذا الربوبية. إذن أنت الإله المستحق العبادة، وغيره ليس برب فلا يستحق العبادة. لما قال اللهم أنت ربي قال لا إله إلا أنت، يعني لا معبود حق إلا أنت، لا معبود حق إلا أنت. ليس المراد لا معبود موجود، لا، المعبودات موجودة كثيرة، كل ما يعبد فاسمه إله. حتى رب العالمين سمى الآلهة الباطلة سماها آلهة في القرآن، قال واتخذوا من دونه آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فالأصنام آلهة، فكل معبود فهو إله، لكن المعبود بحق المستحق العبادة هو الله وحده ولا شريك، وإلهكم إله واحد. فالله عز هو الإله الواحد المستحق العبادة. لما قال اللهم أنت ربي قال لا إله إلا أنت، فأنت الرب إذا أنت المستحق لأن تكون الإله الحق، فقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنت الخالق لك الربوبية فتستحق أن تكون لك الألوهية، فإذاك أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك. أي عهد؟ من يحفظ هذا الدعاء ويقول في الصباح والمساء الله أخذ علينا عهد؟ نعم، أخذ الله على عهد أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ولذلك أخذ الله عز وجل على آدم وذريته هذا العهد. وجاء في بعض الأحاديث أن الله عز مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته أمثال الذر، أنا وأنت وغيرنا خرجنا صغار، فأشهدنا الله على أنفسنا، قال لست ربكم، قلنا شهدنا. ما نذكر هذا، تذكرون لما طلعنا صغار؟ ما نذكر. فأرسل الله الرسل يذكرون بماذا؟ بهذا العهد الذي لا نذكره. فمن صدق الرسل ووفى بالعهد فعبد الله وحده لا شريك له فله الرضا، ومن كذب الرسل فعبد غير الله فلا يلومن إلا نفسه. فالعهد الذي أخذ علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نشرك به أحد. فيقول المسلم في الصباح والمساء سيد الاستغفار مذكرا نفسه ملتزما هذا العهد، فيقول لربه ماذا؟ يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، وعد الله على من يعبده ولا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة ولا يعذب. فإن قصر في العبادة فهو مستحق لعذاب النار، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، لكن إذا كفر بالله أشرك بالله فهذا وأقبل على الله وهو مشرك، فإن الله لا يغفر له أبدا. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذا في سورة النساء. قال أيضا في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا الآية فقد افترى إثما عظيما، الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. هما آيتان في سورة النساء. لكن بعض العلم يقول أخطر من هذا في الشرك قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خطير الشرك جدا. فذاك الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وأنت رسول الله, شوف أنت رسول الله, أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك, يعني إلى أخوانك المرسلين, لئن أشركت ولو كنت رسول الله لئن أشركت لأحبط النعم. هذا تحذير لنا, الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم, يخوف الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله بعض الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال ولو أشركوا, هم أنبياء, ولو أشركوا قال لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطير الشرك. فذاك المسلم بحاجة لأن يجدد عهده في التوحيد, ذكر نفسه بهذا العهد الذي أخذ عليه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا عهد أخذه والله علينا أن نعبده وحده لا شريك له. فيقول المسلم وأنا على عهدك ووعدك, وعد الله عز وجل أن من عبده ولا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة, وجعل ذلك حقا على نفسه سبحانه وتعالى. الله يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء. فأوجب على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة ولا يعذب, كما حرم على نفسه في الحديث المشهور الظلم, فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فمما أوجب الله على نفسه وجعل حقا على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكان رضيفا معه على حمار, قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله رسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله, حق العباد على الله أن لا يعذبه. فلذلك المسلم يقول أنا على عهدك ووعدك ما استطعت, والله لا يكلفنا إلا بما نستطيع, لا يكلف الله نفسه إلا وسعى, فاتقوا الله ما استطعتم, ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمسلم على هذا العهد على قد استطاعته, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت ولا من شر ما صنعت. ت أو ت والفرق بينهما أبا خالد, ما صنعت ولا ما صنعت؟ أنت دبرنا, من شر ما صنعت ولا من شر ما صنعت؟ ت أكيد. ما الفرق بين ما صنعت وما صنعت؟
صنعت إلى
المخاطب, لا المخاطب تقول له صنعت, والمتكلم يقول صنعت. ممتاز, خلفية جيدة. في فرق بين قلت وقلت. قلت المتكلم, قلت المخاطب, لا تقول أنا وأنت. قلت المتكلم, قلت المخاطب, المخاطبة قل تي صح, مخاطبون قلتم, المتكلمون قلنا, المخاطبان قلتما, المتكلمان قلنا. هذا هو. لا 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 بالعكس, الآن تستفيد لما تقرأ الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ولا أنعمت عليهم؟ أنعمت, الله الذي أنعم. تقول اهدنا الصراط المستقيم, تقول لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لو قرأ قال أنعمت اختل المعنى, كأن المتكلم يقول أنا الذي أنعمت. لا, أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآن هنا في الحديث أعوذ بك من شر ما صنعت ولا من شر ما صنعت يا رب؟ صنعت, يعني أنت تستعيذ بالله من شر ما صنع الله, أو تستعيذ بالله من شر ما صنعت أنت؟ إذن صنعت ولا صنعت؟
صنعت.
توافقونه؟ يقول صنعت. يعني أنت تستعيذ بالله من ذنوبك، لأن هذا سيد الاستغفار، قاعد تستغفر الله عز وجل، فتقول أعوذ بك من شر ما صنعت. صح، أنت تستعيذ بالله من شر أعمالك، أنا أعوذ بالله من شرور أعمالنا وسيئات، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالصحيح أن تقول إيش؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. والإنسان يصنع ويرتكب الذنوب صباحا مساء، فناسب أن يستعيذ بالله من شر أعماله. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أقر وأعترف بنعمك علي، وهذا ما يغفل عن كثير من الناس. كثير من الناس يغفل عن نعم الله عز وجل، لا سيما النعم العامة. النعم العامة قل من يتفكر فيها، مع أن الله يذكرها كثيرا في الكتاب. يعني مثلا من نعمة الله العامة اللي على المسلم وعلى الكافر وعلى البهيم وعلى الكل، أن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. شوف نعمة عظيمة هذه، تصور لو وقعت السماء على الأرض ماذا يحصل فينا؟ لو وقع السقف علينا هلكنا. كيف لو سقطت السماء على الأرض؟ كثير من الناس ما يستشعر هذه النعمة، أن رب العالمين إيش يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض. كثير من الناس ما يستشعر النعم العام، أن الله أطلق هذا الهواء تستنشقه المخلوقات. شفت النباتات هذه الناس تأكل من وراها، بدون هواء تموت، لو هذا مكان مغلق وسحب من الهواء ماتت. والبهائم والحيوانات والولل ها، حتى الأسماك كلها تحتاج الهواء. الإنسان ما يستطيع استن الهواء دقيقة، الله يطلق هذا الهواء الناس تستنشق. بس من يشكر الله؟ من يستشعر هذه النعمة؟ نعمة الليل والنهار، يكور الليل على النهار يكور النهار عليه. كم مرة ذكر الله عز وجل أنه سخر الشمس والقمر والليل والنهار، ويكور الليل على النهار يكور النهار على الليل. نعمة استقرار الأرض، تصور لو أن الأرض الآن كأننا على سفينة صغيرة مضطربة بماء بأمواج، كيف نفعل؟ ها؟ تقدر تعطي واحد إبرة مريض وانت على السفينة؟ لا، شوف الأرض هذه جعل الله قرارا، والله يذكر لنا هذا بالقرآن، وجعلها مهدا وجعلها فراشا وجعلها مستقرة وجعلها أوتادا. النعمة عظيمة، كل الناس يستمتعون بها. يمكن الواحد يستشعر بعض النعم لو مثلا طلعت له جائزة ولا موقع في البيت ولا ها ولا علاوة، ولا يمكن يستشعرنا تميز بها. لكن هذه النعم اللي هي أعظم من النعم الخاصة قل من يتفكر بها. وأما النعم الخاصة قال تعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. نعمة الله مفرد نعمة، لكن المفرد يضيف يفيد العموم، وإذاك نعمة الله معناها نعم الله، بدليل أنه قال لا تحصوها. ولو كانت نعمة واحدة يمكن إنسان يحصيها، يقول الله نعم علي بكذا، وهي نعمة واحدة. لكن رب العالمين ماذا يقول؟ وأن تعدوا نعمة الله، إلى نعمة مضاف مفرد مضاف يفيد العموم، يعني وأن تعدوا إيش؟ نعم الله، كما قال جل وعلا أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالنعم كثيرة، ولذلك يقال ما تشعر بالنعمة إلا إذا فقدتها. ما دام الماء القوي ماشي ما تشعر به، لو بعد الماء تقطع تحاسب عليه. الإنسان في جوف أجهزة تعمل، أكثر الناس ما يدري عن الأجهزة اللي تعمل. لو واحد عنده جهاز عطلان ومن كثرة ما يراجع الأطباء والأدوية وبده يحط، قال لك أنا عندي شيء كذا في انسداد، احنا ما عندنا استدادات، ما عندنا كذا الشغال، ما تدري شنو في جوفك من اجهزه عجيبه غريبه عظيمه تعمل في الانسان. فنعم الله عز وجل عظيمه جدا، لذلك المسلم يقول وابوء بنعمتك علي، اعترف واقر بنعمك الكثيره الظاهر باطنه التي انعمت بها علي. وابوء بذنبي، وهذا توسل الله، أن الإنسان يعترف أبوه بذنبي، يعني أعترف بذنبي. والمراد بذنبي ذنب مفرد، وأضيف ذنبي أضيف الياء المتكلم يعني ذنوبي. أنا قلنا أن المفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ العموم. أن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، قال لا تحصوا، قال وأبوء بذنبي يعني وأقر وأعترف بذنوبي. والإقرار بالذنب يوجب المغفرة، وذكرنا هذا في الأمس، أن حتى عند الناس لو تأتي إنسان كمقدمة تريد أن يعفو عنك، تقول أنا صحيح أني أخطيت، أنا معترف أني أخطيت، هذا
نصف العفو حصلت عليه إذا قلت إيش أني أخطأت.
يعني لو واحد يعمل حادث يضرب واحد أول ما ينزل قال حقك علي، أنا كنت ساهي، أنا كنت ألعب بالهاتف وما انتبهت لك، هذا على طول يخفف. لكن لو نازل قال إيش فيك ما تشوف أنت فتح، أنا قال هم داعمني هم بعد صرخ علي، يعني ينفجر الواحد. فالعبد بحاجة ماسة إلى أن يقر بذنوبه حتى يغفر لله، أما يتكبر على الله. الناس فيها جهل عظيم، حتى إذا نصح بالاستغفار قال على ماذا أستغفر، شايف حتى أستغفر، لا لا يا عبد الله أنت مذنب كثير الذنوب، كثير الغفلة، كثير النسيان. فلذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نقول في الصباح والمساء إيش نقول؟ وأبوء بذنبي. اعترفت بالربوبية، بالألوهية، بنعم الله، اعترف بذنبك، هنا جعل السؤال فقال إيش؟ فاغفر لي. هذا يستحق الاستغفار من حقق هذه المعاني وآمن بها واعتقدها، ربوبية وألوهية ولا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل إلى الله بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، حتى أن الله عز وجل إذا استغفر العبد يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني فقد غفرت له. إذا علمت أن الله يغفر، يعني ما الذي يدعوك للاستغفار؟ أنك تعلم وتؤمن بأن الله يغفر، فذاك استغفرته فطلب منه المغفرة لأنه يغفر. إيمانك وإقرارك واعتقادك بأن الله يغفر الذنوب هذه وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب. قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا قال وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي وهو موقن بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا هو إيش سيد الاستغفار، يعني تذاكرنا بنص ساعة. نسأل الله يكون كلام نافع لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. سؤال واحد بس ترى الدكتور نايم والله صار. صلى الله عليه وسلم. لا لا يا أبو خالد ما أسمح لك، ما أسمح الرسول كنا واحد من ربع، قول صلى الله عليه وسلم. اتفق على هذا، اتفقنا إذا ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم. أما الرسول كنا واحد من الشباب لا ما يصلح، أعطيك أنا خمس دقائق بس ما أسمح لك إلا تقول صلى الله عليه وسلم. الحين قلتها يوم سويت لك سالفة عشان ما فشلتك خوش فشلة عشان ما اللهم صل وسلم. كان يخالف المشركين
معناتها كان في حج.
نعم كان فيه.
من وين؟ من اللي علمهم؟
إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام جد العرب. اي اشركوا بعد ذلك، احدثوا الشرك، كانوا يحجون ويشركون. لذلك ارسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. اي لا ما يروحون عرفه، القرشيون ما يروحون عرفه،
لان الرسول
صلى الله عليه وسلم
تاخر عرفه عشان يخالف المشركين. معناته اللي كان يروح عرفه
المشركون ما كان يروح، ما كان يروح. لا شوف انا خليني اعلمك ثنتين كانوا لا يتجاوزون الحرم، يطوفون. اي طبعا موجود البيت من زمن ابراهيم عليه السلام، وكان يطوفون به، وكان يطوفون عرات. اي كان يطوفون عرات صلى المرة ايام اسماعيل ام اسماعيل صح. المشركون العرب مشركي قريش الكعبة عندهم وجنبها اصنام. اي موجودة الكعبة من زمن ابراهيم عليه السلام، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك السميع العليم. فكانوا يحجون، فذاك ايش يقول اهل العلم؟ ما كانوا يصلون الصلاة الشرعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن المناسك كان عندهم مناسك، فقال خذوا عني مناسككم، مو شو اللي عندكم هذه، خذوا عني. وكان عندهم صفوة المرة فيها عليها أصنام، فتحرز الصحابة أن يسعوا بينها، وأن هذا من ميراث الجاهلية. فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، أن يطوف بهما، ومن تطوع غير فإن الله شاكر عليه. واضح؟ فعندهم حج، وكان عندهم تلبية، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. واضح؟ لكن القرشي يطوف بثيابه، وغير القرشيين يطوفون عرات، لأن الثياب عصى الله فيها، هكذا سوى لهم الشيطان. حتى النساء يطوفن بالمساء في الليل عاريات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حج أول فتح مكة أول سنة، أرسل أبو بكر الصديق حج بالناس وهو أميرهم، وكانت هذه إشارة على خلافته بعده عليه الصلاة والسلام. ثم العام اللي بعده حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. لما حج أبو بكر الصديق أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بالناس أن لا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا عريان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وحج حجة الوداع، وتم به خلق كثير، تجاوز 120 ألف حاج زمن النبي عليه الصلاة والسلام من كل فج عميق. فأتى بالمناسك الشرعية النبوية، وألغى كثير من الأشياء اللي كانت على الجاهلية عند الجاهلية. حتى الصحابة ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، ما في شيء اسمه عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا حتى تكون عمرة وحجة تمتع، ما قال لا نعرف العمرة في أشهر الحج. فغير أشياء منها، هو قريشي عليه الصلاة والسلام، فظن أنه لن يتجاوز مزدلفة لأنه من قريش ومن أهل مكة. فإذا به تجاوز عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، حيث كل الناس يتجاوزون، فهو وإن كان قريشيا أتى بهذا التشريع من الله عز وجل. فقال الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، مع الناس كلهم، فخرجوا فعرف من الحل، عرف من الحل، ومزدلفة من الحرم، من الحرم، مكة من الحرم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريشي، خرج إلى عرفة وقال الحج عرفة، ما يروح عرفة ما له حج. ثم إيش؟ أفاض من عرفة إلى مزدلفة. واضح؟ وياكم. الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر. لا، الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر. الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، محبط للعمل، تحرم على صاحبه الجنة، ومأوى جهنم خالدا مخالدا فيها. جهنم يعني النار، سمعت الجنة؟ لا، جهنم. فأيضا ترتب على الأحكام العملية، يعني لا ينكح ولا تؤكل ذبيحته ولا يستغفر له ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتم بقاول المسلمين. ها؟ هذا الأكبر، صاحب الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، وهي عبارة عن أقوال وأفعال سماها الشارع شركا، كالحلف بغير الله، قول الرجل والأمانة والنبي والكعبة، ها؟ كتعليق التمام على أنها سبب لدفع العين مثلا، تعليق التمام مثل كقول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، ولولا الله وأنت، هذه اسمها شركيات، شرك أصغر. أما الشرك الأكبر أن يدعو غير الله، أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، أن يسجد لغير الله، أن يركع لغير الله، هذا عبد غير الله عبادة. فالله يقول لا إن أشركت لأحبطن عملك، ويقول إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما الظالم صار. وهذا الشرك الأصغر اسمه أصغر بالنسبة للأكبر، أصغر مش أصغر لأنه صغير هين، لا، أيضا خطير جدا. حتى ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا، أحلف بالله وكذب، قال أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن إذا حلف بغير الله وإن كنت صادقا لكن الشرك، شفت؟ فهو خطير جدا، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب، صلى الله عليه وسلم بارك على محمد.